بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب. قال البخاري رحمه الله تعالى باب. كلمة باب ولم يذكر فيها شيء. أنا لم يقل باب كيف كان الوحي، لم يقل باب الأكل باليمين، لم يقل باب كذا، إنما قال باب بدون ماذا؟ بدون ذكر ترجمة. العلماء لهم في تأويلها وجهان، أحدهما أن قول البخاري باب بدون أن يذكر شيئا إنما فعل ذلك البخاري لأنه لم يرى شيئا مناسبا كتبويب، فقال أنتهي من وضع الصحيح ثم أرجع إلى هذه المواطن أثبت لها تبويبات مناسبة. فأعجلته المنية فمات، عجلته المنية فمات، فلما مات تركت هذه على بابه. هذا وجه. الوجه الآخر أن قول البخاري باب بدون ذكر شيء في الباب، بدون ذكر تبويب معين، كان فاصل بين أبواب سابقة وأبواب ستأتي من ناحية المغرب. فإن أن تحمل على أن البخاري ترك بيابا على أن يرجع ويذكر تبويبا مناسبا فمات قبل أن يصنع ذلك، وإما أن تحمل على أن البخاري جعل هذا التبويب كالفاصل بين موضوعات سابقة وموضوعات آتية. باب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وسنيتي الدمشق قال أخبرنا مالك، ومالك هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة عالم المدينة فيها في زمانه، والتاريخ هو أولاد الأربع. مالك بن أنس عالم المدينة ومفتيها في زمانه، والأوزاعي الذي هو عبد الرحمن بن عمرو عالم الشام ومفتيها في زمانه، وابن المبارك عالم خراسان ومفتيها في زمانه، وليث بن سعد عالم مصر ومفتيها في زمانه، وكانوا في زمن وحي متقارب، كلهم كانوا متعاقلين. عرفتهم؟ من عالم خراسان ومفتيها؟ ابن المبارك. عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة بن الزبير خالته أو أبو عروة، وجده الزبير، وجدته أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر. عن أبيه أبوه عروة بن الزبير الملقب بالصابر المحتسب، الملقب بالصابر المحتسب. يذكرون من أسباب ذلك اللقب أنه خرج في سفر فتبدت في رجله آفة فنشرت رجله ووجهه لم يتدور، وجهه لم يتدور بل صبر ولم يتأوه، نشرت بالمنشار فقال الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد ألقيت لي أخرى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فمن أسباب تلقيب عروة بن الزبير بالصابر المحتسب أنه خرج ذات يوم مسافرا فدبت في رجله آفة فنصرت رجله ووجهه لم يتدور، ثم قال الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد ألقيت لي أخرى. فانطلق في نفس السفر فسقط ابن له من على جدار فوقفته الدابة فمات، فقال الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد ألقيت لي آخرين، ثم قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، هي أم المؤمنين بنص كتاب الله وأزواجه أمهاتهم، وبهذه الآية حتى احتج ابن عباس رضي الله عنهما على الخوارج. الخوارج كانوا يحكمون على علي امورا منها انه لم يسبي النساء في وقعة الجمل. فلما ذهب اليهم عبد الله بن عباس وقال لهم: ما تنقمون على ابن عم رسول الله وختمه؟ قالوا: ننقم امورا انه لم يسبي النساء يوم الجمل. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما تقولون في عائشه؟ امكم ام ليست بامكم؟ ان قلتم امنا وقلتم ليست بامنا كفرتم، لان الله قال: وازواجه امهاتهم. وان قلتم يا امنا فهل ترضون ان تتبع امكم؟ فسكتوا. وخرج عبد العباس من هذه الجزيره. عن عائشة أم المؤمنين، عن عائشة أم المؤمنين، وهل يقال عن معاوية قال المؤمنين أو لا يقال؟ الأظهر أن لا يقال، لأن هذه الأمومة لا تستدعي الأمومة من النسب، لا تكون كالأمومة النسب من كل الجوانب، إنما أمومة من ناحية تحريم الزواج بها، وأيضا لا ترى، لأن الله قال: إذا سألتمهن متاعاً فاسألوهن من وراء الحجاب. قال عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه، نحن نقول رضي الله عنه إما دعاء اللهم ارض عنه كما قل رحمك الله، يعني الله يرحمه، فرضي الله عنه، إما ما نقول ذلك دعاء أو إخبارا. دعاء الله يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إخبارا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. نحن هنا نقول عن عائشة رضي الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وسبق أن هذا أولى من قولنا عن السيدة عائشة. عائشة سيدة بلا شك، كالسلفون درجوا على أنهم يذكرون ابن الصحابي أو يعقبونه بالتربي عنه، ولنا في سلفنا الصالح أسوة، ولنا في سلفنا الصالح أسوة، مع أن عائشة ليست بمتبوعة عن السيادة، فهي الصديقة بنت الصديق، أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات. قد أثنى عليها ابن عباس في مرض موتها، لما دخل عليها ابن عباس أو استأذن كي يدخل عليها يزورها وهي مريضة، فقالت: أخشى أن يذكي، يعني أخشى أن يذكيني عبد الله ابن عباس. ثم أذنت له فدخل فقال، وهذا يستفاد منه التسرية عن المريض بذكر بعض مناقبه كي يرجو رحمة ربه ولغير ذلك أيضا. قال: أبشري يا أم المؤمنين، أنزل الله براءتك من السماء، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك، ودفن في بيتك، وطفق يذكرها بالمناقب: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنك راضي يا أم المؤمنين. فقالت: كف يا ابن عباس، كف يا ابن عباس، والله وددت أني كنت نسيا نسيا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه، أن الحارث ابن هشام رضي الله عنه، والحارث هذا هو أخو أبي جهل، لكن شتان ما بين مشرق ومغرب، وإن الثريا وإن الثرى، فالحارث رجل مؤمن صالح، وأخوه أبو جهل غوي مبين كما لا يخفى عليكم. أنا عائشة أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفارس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال هو كيف يأتيك الوحي كيف يأتي يا رسول الله كيف يأتيك الوحي إخواننا الذين يتابعون معنا متابعة عندنا عن عائشة أن الحارث سأل النبي الحارث هنا ليس من رجال الإسناد ليس من رجال الإسناد يتفطن هذا للناس تأتي فوائد تنبني على هذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي أما الصور التي بها يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس يأتيني مصحوبا بصوت مصحوبا بصوت كصلصلة الجرس وهو أشده علي أشد صور الوحي علي أن يأتي هو مصحوب بأصوات مثل صلصلة الجرس فيفصم عني أي فيزال عني أو ينفصل عني وقد وعيت عنه ما قال أي فهمت الذي قاله هذه الصورة الأولى من صور مجيء الوحي يأتي مصحوبا بصلصلة كصلصلة الجرس وأشد الصور على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا يعني يأتي الملك في صورة رجل فيكلمني فآني لا يقول أي فأفهم الذي يقوله لي استفيد أن الملك قد يتصور بصورة بشر جبريل تمثل لمريم بشرا سويا الملائكة تمثلوا لإبراهيم في صورة بشر وكذا تمثلوا لنوح في صورة بشر وكذا في قصة قاتل المئة نفس الذي ترك البلاد أو من أحيادين قصة الثلاثة الأبرص الأقرى الأعمى كذلك في قصة الرجل الذي زار رجلا فأرصد الله له على مدرجته ملكا فحان تتصور الملائكة بصورة بشر والشياطين كذلك قد تتصور بصورة بشر كحديث أبي هريرة أتدري من تخاطب يا أبا هريرة من الثلاث هذا شيطان فالحديث هذا وارد قال نرجع نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صورتين من صور مجيء الوحي إليه ذكر صورتين من صور مجيء الوحي إليه الأولى أن يتمثل أهانا مثل صلصلة الجرس والثانية أن يتمثل له الملك رجل هذه المسألة تثار عندها جدية ألا وهي أن الأحكام لا تؤخذ من حكم من حديث واحد الأحكام الفقهية لا تؤخذ من حديث واحد إنما تؤخذ من مجموع ما ورد في المسألة فمثلا هناك صور من صور مجيء الوحي لم تذكر في هذا الحديث فلم يذكر على سبيل المثال قصة مجيء الوحي أو نفس الروح كما قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفس في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ونصفها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب هذه صورة أخرى القذف في القلب القذف في القلب هناك صور متعددة لمجيء الوحي وصل بها الحافظ ابن حجر في الشرح إلى ستة أو سبعة صور أحيانا يأتي الملك في صورته التي خلقه الله عليها له في اتجاه جناح كما رأى الرسول شابا بين الأفق فللوحي صور يجيء بها فالرسول اقتصر على مسألتين لكن إذا جئنا نحرر عدد أو نجمع عدد الصور التي كان جبريل يأتي بها نراها أكثر من ذلك بكثير. فالرسول اقتصر على أكثر صورتين. على سبيل المثال الآخر أمر يقول وافقت ربي في ثلاث، والناظر يرى أن عمر وافق ربه في أكثر من ثلاث بالنصوص الثوابت الصحاح. وافق ربه عند قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وافق ربه في قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، وافق ربه عند قول الله تعالى أو عند آية الحجاب، وافق ربه عند إشارة بدر، وافق ربه في النهي عن الصلاة على المنافقين. لا تقل في سمداء ضعف مصفتات. في خمسة أشياء، في خمسة أشياء وافق عمر ربه. فقوله وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث لم يحوي كل الموافقات، إنما لعله قال ذلك قبل أن تحدث موافقات أخر، أو أن هذه الثلاث هي التي كان يذكرها عند قوله بهذا الحديث. كذلك لم يتكلم في المهد إلا ثلاث. وبعد ذلك بنصوص الأحاديث تبين أن الذين تكلموا في المهد زادوا عن ثلاث بالأحاديث الثوابت الصحاح. وكذلك الأحكام الفقهية، فحديث المسيء في صلاته اقرأ فاتحة الكتاب ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ليس فيه ذكر كيفية التشهد، ليس فيه ذكر دعاء الاستفتاء، فالأحكام تؤخذ من مجموع الأحاديث ليس من حديث واحد. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته، أي ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصل عنه، أي ينفصل عنه، وإن جبينه ليتفصد عرق، أي يتسبب عرق، في دليل على أن الوحي كان شديدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما يدل على هذا قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وما يدل عليه أيضا أن زيد بن ثابت قال زيد بن ثابت لقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على كفه، نزل عليه قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. الآية قال فكادت فخذي أن ترد، وكذا نزل على النبي الوحي وهو على ناقة له فكادت الناقة أن تنبك، فكلها دالة على أن الوحي كان شديدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا محتمل ثقل في التكاليف إلا من يسر الله عليه، كما قال تعالى في شأن الصلاة وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين، وكما قال الله تعالى في شأن تحويل القبلة وإنا لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فالتكاليف الشرعية ثقيلة لكن يسرها الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان. فقد يأتي فاجر وقد كان تأمره أن يصلي كما أمر الله، بس كيف أصلي خمس صلوات يوميا، أتوضأ خمس مرات وخمس مرات أدخل المسجد، يتعجب من هذا كيف يكون بزعمه، يقول ولا يوم أجازة. كما قال تعالى في شأن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وفي تحويل القبلة وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فالقول الثقيل يكون ثقيلا عند نزوله شديدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند النزول، وقد يكون ثقيلا في التكاليف إلا على من يسر الله سبحانه وتعالى عليه. قالت فيفصم عنه إن جبينه لا يتفصد عرفا. هذا بالنسبة لهذا الحديث. الحديث الآتي طويل جدا ولا نستطيع البدء فيه لأنه يحتاج إلى أن يكون متماسكا. صلاة العشاء بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.